الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بخير. أيها الإخوة الأخوات المسلمين المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها، نبدأ معا هذه الحلقة الطيبة المباركة في الحديث عما يعن وما يجد من قضايا يحتاج الناس فيها إلى إرشاد الدين وإلى الدليل الشرعي. في حلقة الفتاوى ننتظر أسئلتكم واستفساراتكم فيما يعن لكم إقامة للحجة وإبراء للذمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الأكارم، إن الناس في حالة من التخبط، وذلك لأن العلم الشرعي أو التأصيل الشرعي لسير الناس في حياتهم يحتاج إلى وضع النقاط على الحروف. من الناس من تربى على مأدبة الإعلام والجرائد والمجلات والمقررات الدراسية، ففهمه للإسلام فهم شائه مخلوط موروب، لأنه لم يتعلم الأمر من جذوره أو من أصوله التي يستقى منها. راح يستورد تصور عن الدين، عن الإسلام، عن الحياة الزوجية، عن الطلاق، عن الزواج، عن الميراث، عن عقد الرهن والبيع والإيجار والأمور دي كلها، استورد هذه الأفهام من الإعلام أو من التلفاز أو من ثقافة المجدعة أو من تجار السوق، ونسي أن يسأل الشرع. احنا الآن نضع النقاط على الحروف وبنسأل الشرع فيما يستجد من أمور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم أخت عينة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا رمضان الماضي كنت برضع وما قدرت أصوم الشهر كله، فدفعت 300 جنيه في جمعية خيرية، فينفع ولا لازم أصوم؟
طيب أجيبك إن شاء الله. تفضلي. الأخت عايدة وسؤالها، نساء كثيرات يسألن هذا السؤال الآن اللي عليها أيام من رمضان السابق أو من رمضان قبل ذلك، تسأل عن الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان. طبعا شهر رمضان ربنا يتقبل كده ويبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم على الأبواب. فهي بتسأل بتقول إن في شهر رمضان أنا كنت برضع، وعلشان برضع مش قادر أصوم فأفطرت، فطلعت 300 جنيه لجماعة خيرية كإطعام يعني. والله الحامل والمرضع يا جماعة، الحامل والمرضع بمنزلة من لا يطيقه، والذي لا يطيق الصوم عليه فدية طعام مسكين، وده رأي الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى كده الآية ليست منسوخة. رأي البعض أن الآية منسوخة، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. لكن حينما تكون المرأة لا تستطيع أن تصوم بسبب الحمل وبسبب الرضاع، حينئذ نقول لها أفطري وعليك إطعام مسكين عن كل يوم. أنا ما أعرفش أنت حسبتها إزاي، لكن أنا بكلمك في المبدأ نفسه. المبدأ أنت بتعد الأيام اللي أفطرتيها، والأصل أن تطعمي مسكينا عن كل يوم وجبة مشبعة. طب أنت مش عارفة مساكين، فبتروح المسجد جماعة شرعية أو جماعة خيرية أو كده، بيوزع شنطه بيوزع طعام على الفقراء وهو عارف وعنده الكسوف. فأنا بقول له إطعام 20 مسكين مثلا بالعشرين يوم اللي أفطرتهم يعملوا كام؟ يعملوا كذا. فأنا بديله الفلوس، وهذه تعتبر وكالة، أنا بوكله عني في إطعام 20 مسكين. ولا يقولن أحد إن هذا دفع للقيمة، لا، أنا الأصل إن أنا بأطعم، والأصل إن أنت تكوني عارفة الفقراء والمساكين وتتواصل معاهم. لكن أنت عذر هذا، أنا بوكل الجمعية الخيرية اللي عارفة في الحي اللي أنا فيه كم عدد الفقراء والمساكين، وعارفة إزاي توصل لهم، فأنا بوكلهم عني دي وكالة حتى يوصلوا لهذه لهؤلاء الفقراء حقهم. وانا بقدر الوجبة بكام؟ بعشرة جنيه بخمستاشر جنيه على حسب من اوسط ما تطعمين انت زي ما انت بتاكلي في المتوسط، وبنطلع هذا المبلغ وبيكون ده وكالة او توكيل لهذه الجمعية لكي تطعم عنك. اذا المرضع والحامل والانسان اللي هو مريض مرض لا يرجى شفاؤه في امراض ربنا عافينا، يعني حالته كلهم في النازل ومش بين لها بر، يعني ده بيطعم عن كل يوم مسكين، ومن في هذا الحكم. اما المريض مرض عادي عابر ممكن ربنا يكرمه ويشفى منه بكرة او بعده او كده، يبقى ده فمن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى، بيجيب اليوم مكان اليوم يصوم مش يطلع فدية. لكن ليه رخص للحامل والمرضع؟ لان الحمل مش مرض والرضاعة مش مرض، وانما هو اجهاد، اجهاد متواصل. اللي بترضع مش بترضع مش زي العيان بيقعد يومين ثلاثة ويخف، لا ده بترضع سنتين، سنتين يعني رمضانين. لو قلت لها تصومي رمضان اللي عليكي او رمضانين اللي عليكي، ممكن قبل ما تفطم الولد تكون حملت في حد تاني، يبقى في الحالة دي اتصلت سنوات في هذا الامر وهي متلبسة به، يبقى هذه بحاجة الى الرخص. يبقى الحامل والمرضع عليها الفدية اطعام مسكين عن كل يوم. بعض العلماء قال اطعام مسكين ولما ربنا يكرمها وتقدر تعيد او تقضي، وده طبعا لم نجد عليه دليلا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل من المسلمين. نعود الى ما يحياه الناس من عراك، عراك بين ما هو واقع في حياة الناس وبين ما هو وفق التصور الشرعي يحتاج الى دليل ويحتاج الى تفصيل. الناس النهاردة بتجوز ازاي وبتطلق ازاي؟ بالعرف، وقلما يسألون عن الشرع. الناس احيانا يورثون بالعرف، يجي الكبير يقعد كده في القعدة يشرع وخلاص، مش كده وبس. بعض المتدينين يتورطون ويورطون الدين فيما لم يأتي به الدين، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتعرف على تعليم ديننا. خذ مثلا وندردش في الموضوع ده شوية، فقه إنكار المنكر. بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
اتفضل يا أخي الله يكرمك.
لو سمحت، احنا الأول كنا بنقول ان احنا خايفين من انتخاب الاسلاميين وتكويش الاسلاميين.
كويس.
رغم كده ان اتحل مجلس الشعب بالكامل، ودلوقتي ما فيش حاجة للاسلاميين غير يدوبك مكان واحد اللي هو الرئاسة. رغم كل ده بدأنا نكتشف ان في ناس بدأت تظهر في الشارع وتكلم الناس وكده، قالوا ده دول تبع امن الدولة، صدقنا ماشي. لكن بقى عملية ان هو ظهور ناس بلحية وقتل واحد في السويس، برضو كل ده تبع امن الدولة؟ احنا بنسأل بس.
نقول لك حاضر.
حاضر.
جزاك الله خيرا. ما حصل في السويس، وده انا كنت ناوي اتكلم فيه، يعني ربنا يكرمك ذكرتني الطعنة وقد كنت ناسية. ناس بجلباب وبلحية، جلباب ولحية وغطرة، بيمارسوا اساليب معينة في الشارع بدعوى ان ده امر بمعروف ونهي عن المنكر. وببساطة ممكن اي حد يدخل على النت ويقول بيان من جماعة البدنجان المخلل اللي طلع جديد، هم فين الجماعة دول؟ حد مسكهم؟ لا. طب مدسوسين ولا من الاسلاميين؟ برضو محدش عارف. طب الناس ديت يعني اعلنوا انهم ينتمون للدكتور محمد مرسي او الاخوان او السلفيين؟ برضو ما اعلنوش. هم اللي هم مين؟ برضو ما نعرفش. يبقى مين له مصلحة في ابراز هذه الاحداث بهذا الشكل؟ والى الان اخونا بيقول كان في امن دولة وكان في ناس بيحاولوا يعملوا الفتن، واقول لك مش بعيد، وممكن واحد يركب دقن، مش صعبة يعني، يركب دقن ويلبس جلابية ويتهموها بعد ذلك، او يروج الحدث في ناس اتقتلوا ويتصل مدير الامن يقول والله ده خلاف بين عيلتين، المذيعة الحيظبون تقول لا ده دول اتقتلوا علشان فرقة موسيقية يريدون ان يشوهوا صورة الاسلام. بعد الاتصال نكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت انا والدي حلف على والدتي وقال لها علي الطلاق بالتلاتة كمان 10 ايام تشيل حاجة معينة في البيت. فرجع بعديها قال لها ممكن تاخدي مثلا الحاجة اللي هو بيقول عليها دي توديها مثلا اي حتة وترجعي بيها تاني. ورجع قال لها النهاردة انا كنت بهدد ما كانش اسميتي طلاق فده تتحسب طلقة ولا تتحسب ايه؟
اجيبك ان شاء الله. جزاك الله خيرا على حرصك على استمرار الحياة بين والدك ووالدتك. لكن الاصل في مسائل الطلاق والرضاع وما شابه ان يتصل صاحب القضية. لان مسألة الطلاق هو لفظ واحد لكن على اكتر من شكل واكتر من سكة. فانا ما اقدرش احمل كلام والدك في الطلاق او كانت نيته ايه ثم بعد ذلك نسخ النية ازاي وهل في طلاقات قبل كده ولا لا وهل هو ناوي ظهار ولا ناوي يمين مشروط ولا ناوي ايه بالظبط. ما اقدرش احدد. علشان كده بقول لحضرتك خلي والدك هو اللي يتصل لانه صاحب اليمين. نعود الى ما كنا نذكره من وسائل التلفيق اللي موجودة. وسائل التلفيق كثيرة جدا لا يعيى الباطل ولا يعجز الباطل ان هو يروجها ويلفقها. وفي ناس كده بتوع الفتن. يام سيدنا عثمان كانت الدولة الاسلامية قائمة مستقرة. سيدنا عثمان رجل طيب امير المؤمنين وكل حاجة ولكن بتوع الفتن مش عاجبهم. فعلشان يعملوا كده ويزعزعوا النظام والاستقرار ابتدوا يتصرفوا تصرفات شائهة ومشينة. وابتدى يزوروا. من زمان الكلام ده التزوير على اهل الحق. مش ان واحد يجيب بلحية ولا واحد يلبس مش عارف ايه ويلزقها في مين. لا طبعا. ده كانوا بيزوروا الخاتم الختم ختم الرئاسة. خاتم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عثمان يرسل رسالة هم يروحوا جايبين الرسالة وناقشين زي الخط بس الكلام مختلف او بعكس مضمون الرسالة ويزوروا الختم. هكذا كان يفعل الاشطر النخعي و والجماعة اللي كانوا يثيرون الشغب. ده طبعا طرح ان الناس دي مزقوقة علشان تشوه صورة الاسلام والاسلاميين. بدليل ان احنا عايشين مع الاسلاميين وحبناهم وانتخبناهم في مجلس الشعب وانتخبناهم في مجلس الشورى وبينتخبونا في النقابات وبينتخبونا في الاتحادات الطلابية وانتخبوا في رئاسة الجمهورية. يعني اللي راح انتخبهم عارفهم. التصرف ده ان واحد يغير المنكر باليد ويريد ان يقتص او يقيم حدا في تخيله بهذا الشكل. هذه السلوكيات والممارسات الكلام ده ليس عند الاسلاميين الموجودين على الساحة. لا سلفيين ولا اخوان ولا تبليغ ودعوة ولا جماعة شرعية ولا حتى الجماعة الاسلامية. الناس دي خلاص المسألة انتهت. لكن اختراق الاجهزة الاستخباراتية والامنية لهذه الجماعات علشان يشوه صورتها وارد. من ياما بعض الجماعات المتشددة اعتقلت او خطفت الدكتور الذهبي وزير الاوقاف الاسبق وبعد كده ما كانوش هيقتلوه لكن كان فيه مساومات. واللي قتلوا ضابط امن دولة كان مخترق هذه الجماعة ثم لصقت في الايه في هذه الجماعة. امور كثيرة حصلت في التاريخ. ولكن نقول نحن نعلنها للناس. لو اللي عملوا دول هذه الاحداث لو اللي عملوا هذه الموبقات يدعون ان هذا من الاسلام نقول ليس هذا من الاسلام. الاسلام لم يأمرنا بذلك. من اراد ان يأمر بالمعروف فليكن بمعروف. واذا كان تغيير المنكر ينتج عنه منكر اكبر منه يتعين تركه. فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا جماعة. مش معنى ان رئيس مصر يعني رجل يعني ينتمي الى الفصائل الاسلامية او له توجه اسلامي والبلد خلاص المسألة كده منتهية كل واحد ياخذ زراع حقه بزراع. لا. سيدنا معاوية اراد ان يقتص من قتلة عثمان. انا عايز اخذ بطار سيدنا عثمان. وهذا حقه. سيدنا عثمان قتل مظلوما. طيب بعد الاتصال نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
طيب بعد الاتصال نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام أم نادية تفضلي.
وعليكم السلام أم نادية تفضلي.
يا ريت توقف التلفزيون.
معلش يا فضيلة الشيخ.
يا ريت توقف التلفزيون.
معلش يا فضيلة الشيخ. ماشي ماشي يا شيخ. بعد اذنك يا شيخ انا دلوقتي مش متعلمه خالص. يعني ما رحتش مدارس ولا رحت اي حاجه خالص.
طب وطي التلفزيون خالص وكلميني من التليفون.
خلاص ماشي. انا دلوقتي متعلمتش خالص, ما رحتش مدارس ولا اي حاجه ولا اعرفش اي حاجه خالص في الدين. انا بس كنت بروح ندوات في الجامع كده واعرف حاجات بسيطه عن الصلاه. طب انا دلوقتي صلاتي دي تنفع يعني التحيات مش حافظها قوي ويعني بقول نصها كده وبصلي بها عادي, ينفع صلاتي ولا ما ينفعش يا شيخ؟
ربنا يوفقك ان شاء الله. اجيبك يا منادية اتفضلي. ناخذ صلاة اخر. السلام عليكم. حاجة رضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه يا عم الشيخ. السلام عليكم.
اتفضلي يا حاجه.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت بالصحه والسلامه.
الله يبارك لك.
الله يكرمك. اتفضلي.
انا عاوز اسال حضرتك على حاجه لو سمحت.
اتفضلي.
ابني كان متناقل هو ومراته وحلف عليها بالطلاق. وحلف عليها بالطلاق وقال لها عليا الطلاق ما راح اجيبك لو مشيت. فجه هو ابنه الكبير قال له لا لازم تروح تجيبها, فهو راح جابها. ايه وضع الموضوع ده بقى؟
طيب يا حاجة مسائل الطلاق, ابنك اللي نعم. حلف ابنك اللي حلف بالطلاق يبقى خليه هو اللي يتصل. الله يبارك له.
هو اللي يتصل يعني.
هو اللي يتصل لان انا ميت. انا مش هقدر اوجه كلامك لما اسمع الكلام من صاحبه. معلش في الطلاق بالذات. ربنا يكرمك يا حاج.
بيبقى موجود البرنامج ده امتى ان شاء الله؟
كل يوم في نفس الميعاد ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حاجة ويبارك لك.
موضوع الورث بقى عاوز اسالك. اتفضلي. عاوز اسالك في موضوع الورث ينفع ولا
اتفضلي
ولا المكالمة خلاص؟
لا اتفضلي يا حاج.
ماشي. طيب احنا عندنا يعني ولاد البنات 4 بنات وولدين. فعندنا ذاتين, فالبنات يعني الصبيان عاوزين يدوا البنات الباتين اللي بره اللي بعيد ياخدوا هما البيت ده, فالبنات مش موافقه. ايه حضرتك في الموضوع ده؟
ده البيوت دي بتاعت ابوهم.
ايوه.
طيب يا حاج. ما كتبش حاجه لحد. طيب اتفضلي يا حاج وانا اجاوبك. لا. ان شاء الله. هذه من الامور التي تحصل كثيرا. عايزين يدوا البنات البيوت المتطرفة او الحاجات اللي هي لا تسمن ولا تغني من جوه, ويأخذ الاولاد يعني اللي مشفي زي ما بيقولوا في بالبلد كده, ياخدوا حقهم تلت ومتلت والبنات كده لما يفض لها. وده طبعا ليس بمنطق. امال ايه اللي يحصل؟ بيجي مجلس ولازم يكون فيه شيخ, رجل يعرف الشرع ويعرف المواريث, ويكون في حد متخصص عشان بس نعرف الكلام في مسألة القسمة. الشيخ لوحده مش هيحل, ولا حد متخصص مش هيحل, ولا يطلع الكبير يدي ده بختك رزقك برضو مش هيحل. امال ايه اللي يحصل؟ بعد الاتصال نتواصل ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا حضرتك الشيخ؟
اتفضل اخي الحبيب.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبك. سائل
يسال وسائله تسال وتقول, زوجها توفى منذ سنتين وتزوجت بعد ذلك بزواج عرفي, يعني كتلت عقد زواج عرفي.
تمام.
والذي شهد على هذا الزواج ابنها عنده 20 سنه.
كويس.
ورجل اخر فلم يدخل بها. فهل يعتبر الولد وليا لامه؟ ومع ذلك اقاربها لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع. ماشي. وهناك سؤال اخر فضيلة الشيخ.
اتفضل.
سأل يسأل انه جمع زوجته في نهار رمضان, فافتكر في هذه الايام انه جمع زوجته في نهار رمضان منذ 30 سنة, يعني بقى له 30 سنة, وافتكر في هذه الايام. فهو لا يستطيع الصيام ولكن عاوز يخرج بمال عن هذه الايام.
لا يستطيع الصيام خالص يعني. يعني صحته
عاوز يخرج قيمه الايه هذه الايه الايام
صحته اتاخرت يعني. طيب ماشي اتفضل.
شكرا فضيله الشيخ.
اجيبك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. ناخد اتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي.
ممكن حضرتك
اتفضلي.
ممكن حضرتك بس اسال سؤال عن ليله النصف من شعبان.
ماشي.
هي امتى بالتحديد؟ ليله النصف اللي هي يوم الخميس بالليل والصيام يبقى الخميس الصبح؟
لا يوم 14 النهارده 13 بكره 14
يعني بكره يعني 14 صيام
ليله الخميس ويوم الخميس هو النصف من شعبان.
يعني صيام امتى مولانا بالظبط؟
ما انا هقول لك بقى هجاوبك بقى فيها الصيام ولا ما فيهاش.
طيب
جزاكم الله خيرا اتفضلي.
شكرا.
شكرا لله. بس علشان نلحق نجاوب الايه اللهم صل على رسول الله. الاخت رضا اللي بتسال عن الاربع بنات وولدين ومختلفين على الميراث، فبنقول ان لازم يحصل في القعده يكون فيه شيخ راجل يشرع بما يرضي الله، ويكون في حد متخصص يقول البيت ده يسوى 1,000,000 جنيه والبيت ده يسوى 100,000 جنيه والبيت ده يسوى 5,000 جنيه مثلا، ويجمع الكل ويطلع للذكر مثل حظ الانثيين، وبعد كده يقول انت لك سهمين تاخدهم في ابو 10 او 20 والتاني له سهم ياخد من ابو 5 مثلا، وهكذا تسير الامور. حد متخصص مهندس مقاول يقول ده البيت ده يسوى كام وده كام، والشرع يقول ده له النص وده الربع وخمس، وهكذا ليرضى الجميع. ناخذ اتصال. السلام عليكم. ام خالد اتفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك ويحفظك.
سلام طيب وحضرتك
طيب. السلام الله يكرمك.
انا اسالك على حاجه كده يعني عن الغسل يعني لو سمحت.
اتفضلي.
هو الغسل الست يعني تنفع تتغسل وهي شعرها قصير؟ لان انا عندي اسمك اكسجين وثمان شعر قصير. انا عندي 62 سنه.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله.
بقاله لازم يتضفر مش عارفه 3 ضفاير والكلام ده مش عارفه اعمل ايه.
لا طبعا
عند الموت.
انا اجيبك اتفضلي يا اختي اتفضلي. من السنه الاصل تعميم الجسد بالماء في غسل الموت، لكن في اشياء من السنن انها يبقى شعرها كده يتضفر وتيجي الخصلتين كده قدام وهكذا، كأنها بنزف يعني حاجه لربها سبحانه وتعالى. لكن طالما شعرها قصير لا يعني لا يجب على المغسله انها تضفر شعرها اذا كان قصيرا، فهذه من سنن الغسل. الاكيد تعميم الجسد بالماء، اما هذه الاشياء الاخرى ليست من الاركان وليست من الفرائض ولا تبطل الغسل ولا علاقه لها بذلك. نسال الله تبارك وتعالى ان يرحم موتانا موتى المسلمين. يبقى في مسائل الميراث بنجمع الاطراف كلها ونجيب شرع ونجيب متخصص يقسم التركه من كومه وكومه على بعضه كده، والشرع يقول ده له النص والزوجه لها الثمن وده له الربع وده له الخمس ودول العصبات وهكذا. يبقى جمعنا بين الامور باسرها وارضينا جميع الاطراف ولم نظلم احدا بحضور الجميع. مش يقول لك الاربع بنات خليهم بره والرجال يقعدوا يقسموا مع بعض والفايض يدوا للبنات. لازم تقعد وتشوف، يمكن تختار في الكوم ده، يمكن تختار في البيت ده، لانها شريكه ولها في المال، لان المورث واحد والاب واحد. الاخت اللي بتقول ان زوجها توفي، اخونا اللي بيسال عن الاخت اللي توفي زوجها وبعد سنتين اتجوزت زواج عرفي، والزواج العرفي بمفهوم هذا السائل اللي واضح ان عنده دراسه شرعيه انه لم يوثق في المحكمه لكنه مكتمل الاركان، الزواج العرفي الحلال لم يوثق في المحكمه، لم يوثق بالقسيمه عند المأذون، لكنه حصل فيه شهود وحصل فيه ولي وما الى ذلك. طيب بالنسبه لهذه المراه تزوجت عرفيا وشهد ولدها على العقد، وشهد ولدها على العقد، السؤال بقى هل يجوز ان يكون الولي شاهدا، ان يكون الولد شاهدا على عقد امه ويعتبر وليا؟ الجواب نعم، بل هو اولى من الاب لو الست دي هتتجوز وابوها موجود وابنها موجود ابنها اولى بتزويجها من ابيها. تاني طالما بلغ ومميز اللي هو 20 سنة كما جاء في السؤال يجوز امه ويكون وليا لامه في الزواج الجديد من الرجل الجديد وهو اولى من ابيها. وقيل ان الذي كان وليا للسيدة ام سلمة ولدها حينما تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن يكون الولد وليا هذا لا غبار عليه ولا إشكال فيه. وبقيت أهلها إذا كانوا ما يعرفوش طالما عرف ولدها يبقى كده إيه انكسر عندنا أمر الولي خلاص كده عدناه. بقي شاهد العدل هو الولد شاهد ومعه رجل آخر. لو حد ثالث عرف يبقى كده خلاص المسألة منتهية والزواج صحيح إن شاء الله. الجزء الثاني من السؤال رجل اكتشف أو افتكر أنه جامع زوجته في رمضان من حوالي 30 سنة فما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه القضاء. أول حاجة لازم يصوم يوم. ما قدرش يصوم يوم يطعم عن هذا اليوم مسكينا تمام. ثم الكفارة. الكفارة عتق رقبة ما يقدرش يصوم شهرين متتابعين والسائل بيقول ما يقدرش. ثلاثة يطعم 60 مسكينة يبقى هو بيصوم يوم. لو يقدر يصوم اليوم. ما يقدرش يصوم اليوم يطعم مسكين عنه أدي جزء. ثم يطعم 60 مسكينة دي كفارة. طب هو لو ما يقدرش يصوم وظروفه الصحية ووصل لمرحلة من كلامنا من 30 سنة من الناس اللي هم ما بيصوموش أصلا وكده كده بيدفع يعني كفارة أو كده كده بيطعم مسكين عن الأيام بمنزلة من لا يطيقه أو مريض مرضا لا يرجى برؤه. يبقى أنا عندي يوم هو مش قادر يصومه القضاء ده بيطعم عنه مسكين وعنده 60 مسكين كمان يبقى بيطعم 61 مسكين. 61 مسكين. أما لو يقدر يصوم اليوم يمكنه أن يصومه خلاص يبقى أسقط عنه عن نفسه الجزء النصف العقوبة للمفروض عليه. وبقيت الكفار اللي هي إطعام 60 مسكينة ده بالنسبة للزوج. إذا كانت المرأة راضية إذا كانت المرأة راغبة عليها ما على الرجل. في نهار رمضان المرأة راضية وراغبة في هذا عليها برضو القضاء والكفارة. أما إذا كانت مكرهة عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. ده بالنسبة لهذا السؤال. أخت بتسأل عن ليلة النصف من شعبان. طبعا هناك حديث ضعيف إذا كانت ليلة النصف من شهر شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. وده طبعا الحديث ضعيف. طب امال ايه العمل؟ ورد حديثان صحيحان في فضل الليلة ليلة النصف من شعبان انها يعني تحيا بالذكر والعبادة. لكن الاساليب البدعية اللي هي يجمع ناس في مسجد ويقعد يدعي دعاء بطول العمر ودعاء مش عارف بايه وما الى ذلك فهذا ما لم يقم عليه دليل. لكن كل انسان يحاول يجتهد فيها. وقول بعضهم ان هي دي الليلة اللي يفرق فيها كل امر حكيم هذا كلام باطل. ذكها ليلة القدر او ان هذه الليلة تقسم الارزاق من جديد برضو هذا كلام باطل. انما هذه ليلة لها فضل كما ورد في الاحاديث التي صححها بعضهم. الحديثين اللي قلنا منه حديث السيدة عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرين ما هذه انها ليلة النصف من شعبان. لكن ليس لها طقوس معينة لا الوان معينة من الادعية ولا الوان معينة من الصلاة انما هي للذكر. يومها بقى اليوم الخميس ما هوش له فضل معين. ولكن ان كان يصام فانا بصوم 13 و14 و15 هو كده كده داخل معايا في ايام السنية الايام التي القمرية التي نصومها. يبقى هو داخل معايا كده كده 13 14 15. ما قدرتش اصوم 13 و14 وصمت يوم الخميس على اعتبار ان هو يوم خميس على اعتبار ان هو من بقية الأيام البيض فلا بأس. لكن أصوم وخصصه على إن ورد فيه فضل صيام يوم نصف شعبان هذا لم يرد فيه نص صحيح. ده بالنسبة لي ليلة النصف من شعبان. وطبعا بعضهم قال فيها حولة القبلة، وده طبعا رأي من الأراء، والإمام ابن حجر وبعض العلماء قال إن تحويل القبلة كان في نصف رجب على الراجح، لكن الإمام النووي في الروضة هو اللي قال إن تحويل القبلة كان في ليلة النصف من شعبان. وعلى أي هذا لا خلاف ولا إشكال فيه، إنما نريد من المسلمين أن يتحروا التماس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتون وفيما يتركون من أمور تعبدية. هناك بعض اللي ناخذ اتصال.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي. وعليكم السلام.
حضرتك الشيخ.
اتفضل يا أخي.
هناك سائلة تسأل، هي تريد العمة، تذهب إلى العمة في هذه الأيام.
تمام.
ولكن مواعيد الدورة الشهرية في هذه الأيام، فماذا تفعل؟
كويس. أقول لحضرتك، هي هتطلع عمرة، وبعدين الطوبة بتيجي في المعطوبة زي ما بيقولوا كده، يعني هي الدورة جايلها في الأيام اللي هتقعدها في مكة، المشكلة. وبعدين هتقعد 3 أيام مثلا لو عمرة أو مرتبطة فوق، والدورة بتجيلها 5 أيام، جات لها قبل ما تروح مكة، ومش هترفع إلا بعد ما إيه. دي طبعا حالة صعبة جدا، لكن لها حل. إيه الحل؟ تظل على إحرامها، هي وصلت مكة وعليها الدورة، تظل على إحرامها إلى أن يأتي معاد التحرك، الركب هيتحرك خلاص والناس ماشيين وما ينفعش تقعد في مكة. قبلها بساعتين تتحفظ، ثم تنزل المسجد وتطوف وتؤدي عمرتها وتخرج سريعا من المسجد، بتخلي نفسها للآخر خالص، وهذا لا حرج عليها فيه. لكن إذا كان مثلا الدورة آخر يوم وهي قدامها لسه يومين في مكة، تنتظر حتى يرتفع هذا الدم. أما إذا كان بإمكانها أن تنتظر ولا تخشى فوات الرفقة، تنتظر حتى تؤدي عمرتها على نحو سليم. لكن إن لم يمكنها يبقى يجوز لها أن تتحفظ وتدخل المسجد وتؤدي عمرتها. وبعض النساء يأخذن بعض الأدوية حتى تؤخر الدورة هذا الشهر الذي ستعتمر فيه، وهذا لا حرج فيه شرعا. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا زوجي متوفي وكنت عايز أعرف ممكن أعمل له إيه، وهو ما صامش رمضان بسبب إن هو كان مريض يعني أكتر من سنة، وبرضه ساب فروض كتير في الصلاة بسبب اللي كانت عنده أمراض كتير، وكنت عايز أعرف أنا عايز أعمل له صدقة أو حاجة، يعني أنا مش عارفة
يعني. طب ناخد صوت آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا ابن الشيخ، أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال عن زكاة المال. أنا بطلع الزكاة ولله الحمد يعني كل سنة،
الحمد لله،
بس ما بطلعهاش من الفلوس اللي أنا شايلها. هل ينفع كده ولا لازم يعني هي نفس؟
ينفع، مفيش مشكلة.
ماشي،
طالما ده مالك وده مالك ينفع، مفيش مشكلة.
طيب ماشي.
في سؤال تاني؟
عندي أختي الدكتور دلوقتي يعني أمر لها أنها ما تصومش خالص شهر رمضان لأنها عندها فشل كلوي، فهي تعمل إيه دلوقتي في الشهر ده؟ يعني هتطلع عليه فلوس وهتطلع كده إيه فلوس؟
طب أجاوبك.
عليها أيام حضرتك من رمضان اللي عدى وما صامتهاش لأنها تعبت في الشهور دي، بتحب تصومها يعني في الشهور دي.
تمام.
وتعبت طبعا دلوقتي من 3-4 شهور كده، فطبعا ايه ما بتصومش خالص، الدكتور امرها انها ما تصومش.
اجاوبك ان شاء الله. اتفضلي.
الايام اللي هي عدت وفي شهر رمضان دي.
جزاك الله خيرا. اتفضلي. تطلعي زكاة مالك من الفلوس اللي انت شايلاها او من الفلوس اللي هي جايالك من بره بعيد عن الفلوس اللي شايلاها، طالما فلوسك ودي فلوسك يجوز، ما فيش اشكال، طالما حسبتيها صح على 1025 جنيه. اما بالنسبة لاختك المريضة، ربنا يشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الدكتور قال لها ما تصوميش، ونحن نعتمد فتوى الاطباء العدول الثقات في هذه المسائل، وهي بمنزلة من لا يطيقه، يبقى عليها إطعام مسكين عن كل يوم، وبتجمع الأيام اللي فاتتها من رمضان اللي فات ورمضان ده، وتطلع عن كل يوم إطعام مسكين قيمة الإطعام. إذا كان تعرف مساكين يبقى تطعم عن كل يوم مسكين وجبة واحدة مشبعة مكتملة. أما إذا كان ما تعرفش ممكن توكل الجمعية الخيرية أو الجمعية الشرعية أو المسجد، بس تشترط لهم ده إطعام مسكين علشان أنا أفطرت في شهر رمضان، والوكالة في هذه الأمور جائزة. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت، أنا عامل قضية نفي نسب، كان زوجة ومشت وببص لقيتها يعني في الأوراق اللي هو رفعها لقيتها حامل قدامي في المحكمة. المهم لقيت وعملت نفي نسب من بداية الحملة، يعني أول ما شفتها، لأن بعد فترة يعني لقيتها حامل ولقيت وانت راح رفع على قضية النفي نسب.
يعني انت
ارتباط بتعرف اللي هو الطب الشرعي اللي احنا بروح الطب الشرعي. القاضي حكم لي بالطب الشرعي ورحنا خد عينات الدم وكده، وبين الطب الشرعي بعت للمحكمة قال اللي مش بتاعي. هل الوقت في الدين القاضي ياخد بالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ياخد بالطب الشرعي؟
جزاك الله خيرا، اجاوبك ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. في هذه المسائل الاصل عندنا انه يحصل تلاعن بين الزوج وبين زوجته، ده يقعد على يمين المنبر وده على يسار المنبر، هو واهله وهي واهلها، والشيخ يخطب خطبة ويذكرهم، هو يحلف بالله اربع شهادات بالله ان ده مش ابني او اللي في بطنك ده مش ابني، وهي ويجي في الخمسة يقول والخامسة ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين، وهي تحلف اربع شهادات وفي الخمسة يذكرها والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، لو جزها من الصادقين. في هذه الحالة يرتفع ما بينهما من امر، العلاقة اللي بينهم بتنتهي بمجرد هذا الذي حصل كده. العلاقة بينك وبين زوجتك هي ما عادش زوجتك بهذا الكلام، الكلام اللي قلته ده دي مش زوجتك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حكم، حينما حكم جاء الرجل بتاع الشبه في مسألة مشابهة قال لا، الولد ده مش ابن أبوه، ده ابن حد تاني، لكنها حلفت، حلفت وأقسمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر. ما احنا أمرنا شرعا أن نطبق اللعان والأيمان، وهي بذلك تنقل القضية، القضية دي من ساحة الدنيا إلى ساحة الآخرة ولا كلام لنا فيها. طيب نعود إلى الطب الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرجل بتاع القيافة لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر. الرجل بتاع الشبه أثبت أن هي زنت، لكن الرسول لم يعتد بكلام الرجل بتاع القيافة. إحنا بقى دلوقتي هل نعتد بكلام الطب، الطب الشرعي اللي هو بيحلل الدم ويقول لك ابنه مش ابنه؟ الجواب نعم، لأننا نعم مع إجراء اللعان، يعني اللعان يسري والتفريق بينهما يسري ولا يجتمعان تحت سقف أبدا، وهي ليست زوجته وليس لها بزوج، خلصنا من دي. لكن يجوز أن نأخذ بهذه الأحكام؟ نعم. ليه؟ لأن هذه الأحكام انبنت على يعني علم تجريبي صار من المسلمات، يعني ما عادش فيه حاجة اسمها نسبة الخطأ، يتأمل التحليل وصارت المسألة واضحة ظاهرة، يثبت أن هذا الولد ابنا له أو أن هذا الولد ليس من أبنائه، حينئذ يجوز أن نعتمد هذا الكلام بتاع الطب الشرعي طالما أنه صار مسلما به وصار أمرا متمرسا فيه ونسبة الخطأ فيه غير واردة، يبقى احنا نعتمد هذا الكلام مع اجراء اللعان والست دي ما ترجع لكش تاني ولا انت ترجع لها تاني ولا ينفع تتجوزوا بعض تاني. يعني مش طلقه وتخلص ونردها، ينفعش تاني. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
بالنسبه للسؤال اللي سالته قبل ذلك عن الزوج الذي تزوجت بزواج عرفي وعندها ابن 20 سنه ولكن هي لا تريد ان يعرف ابوها شيئا عن هذا الموضوع ولا اقاربها، فما الحكم؟ هي لا تريد ان احد من يعرف شيء،
يعني هي مش شهد ولدها على هذا العقد وشهد معه رجل اخر، معه مش واحد ثالث؟
لا لا، هما اثنين بس.
الاثنين بس على وجه الارض يعرفوا الجواز ده؟
هي عاوزه بس اثنين.
انا اسالك سؤال، اثنين على وجه الارض، بس انا عايز ولي وشاهد يعادل، يبقوا ثلاثه.
يعني يكون ثلاثه.
يبقوا ثلاثه على الاقل. مش الراجل بتاع
العماره
عارفهم؟
ابوها يعرف او اقاربها.
هي بس مصره ان ابوها بالذات واخواتها ما يعرفوش.
اهلها كلها، اقاربها كلها.
من هذا حقها، مفيش اشكال.
ايه برضه؟
طالما يعلم ولدها وولدها صار وليا لها مفيش اشكال، وطالما انها تزوجت بكفء ان شاء الله ما تكونش ورطت نفسها يعني.
شكرا فضيلة
الشيخ. الله اعلم.
شكرا.
اخت بتسال ان جوزها رحمه الله عليه هي تريد ان تنفعه بنافعه، تقدم له خدمه وجميل، ودي جزاها الله خيرا. الست اللي بتفتكر جوزها بعد وفاته، نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتها. وهذا هو العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر خديجة بعد وفاتها ويقول ان حسن العهد من الايمان. ايمان الناس اللي عندها دين وعندها ايمان هي اللي بتذكر هذا الكلام. هذه المرأة تقول ان زوجها كان مريضا وتريد ان يعني ان تخرج عنه، وتريد ان تعمل صدقه جاريه، لكن في نفس الوقت كان مديون بسبب انه مرض واقترض وما الى ذلك. ونقول لها انما يكفيه منك اولا ان تسامحيه لله، فان مسامحه الزوجه لزوجها او الزوج لزوجته لا تقدر بثمن ولا تقدر بمال، وهي اولى من النوافل الاخرى. دي اول حاجة. اثنين، تذهبي الى من كانت بينه وبينهم خصومة وتحاولي تسترضيهم عنهم وتطلبين له المسامحة. ثلاثة، تكثرين من الدعاء له، تكثرين من الدعاء له، وان تهبي الثواب اللي هو ما يكلفكيش لان ومات مديون وانت محتاجة المال لقضاء دينه. يعني مثلا تتطوعين ببعض الأدعية، ببعض الأذكار، ببعض الأشياء التي تهبين هذا الثواب له، وإن شاء الله ربنا يوصل هذا له بإذن الله. أما بالنسبة للأيام التي أفطرها ولم يصومها فهذه تقدر، وتخرجين عن كل يوم إطعام مسكين، والصدقة الجارية وقت ما ربنا يفرج عليك إن شاء الله تطلعي المتيسر. جزاك الله خير. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا حاجه.
بعد اذنك يا شيخ، دلوقتي وانا بصلي بحس ان انا متلخبطه، واحس ان انا نسيت صليت كام ركعه، وبحس بتلخبيط جامد، او بحس حد بينده عليا، فبتلخبط جامد في الصلاه، فمش عارفه اعمل ايه. فبتيجي عليا ايام ابطل صلاه عشان خاطر كده، وساعات ارجع بتندم ان انا ما بصليش.
أجيبك إن شاء الله. تفضلي يا أختي. هذا من عمل الشيطان. الشيطان لا يريد لنا أن نتصل بالله حتى لا نقوى ونصير ضعفاء فيسيرنا كما يشاء. ده شغل الشيطان. يقول لك ده لو تواصل مع ربه هيبقى قوي، أنا أهبله أخبله أخيله أتعبه أضعفه أنادي عليه أعمل له وسواس ألخبطه في عدد الركعات. لما وصلها للمرحلة دي ما بقتش تصلي احيانا وتنقطع عن الصلاة علشان ما تتلخبطش، ومرة مع مرة مع مرة ستترك الصلاة باستمرار، ثم بعد ذلك تكون في يده كالكرة في يد الصبية يصرفها كما يشاء. ده بالنسبة للشيطان. طب نعمل احنا ايه؟ نحاول نجتهد، نحاول نقطع المعاذير عن انفسنا. وانت بتصلي كده تحاولي تستغفر ربنا وتستعيذي بالله من الشر الرجيم. جالك الهاجس ده وجالك السرحان والتوهان وانت في الفتح، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكملي القرايه. جالك وانت في الركوع او السجود استعيذي بالله من الشيطان الرجيم مرة واثنين وثلاثة وعشرة في الصلاة قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب اصلا نبصق ثلاث مرات عن يسارنا، مش احنا بنصلي يعني ايه مش بصق، لا حاجة كده بسيطة يعني كده مع الاستعاذة، ثم نكمل الايه الصلاة ونكيد الشيطان نغيظه نقول له ان شاء الله ربنا هيقبلنا. طب انا تهت هم اربع ركعات ولا ثلاث ركعات، نبني على اليقين خلينا وخليهم ثلاثة واروح جايب الرابعة واسجد سجد انسى غاظة للشيطان. طب ما عيدش الصلاة تاني يا عم الحاج، لا ما تعيدش، ما تعيديش يا اخت الصلاة تاني، بس كده ملخبطة يعني انا شربتش كام ركعة وتوهني في القراية وتوهني في كذا، ما فيش اشكال خالص، يجوز لك ان تبني على اليقين اللي هو الاقل، بدل ما هو اتنين ولا تلاتة يبقوا اتنين، طب تلاتة ولا اربعة يبقوا تلاتة، ونجيب الزيادة ونسجد سجدين سهو ونستعين بالله ونزيد الصلاة احسانا، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. تفضل صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم أيوة السلام.
انا من دمياط.
اتفضلي احسن ناس.
انا ليا مسألة عند حضرتك، جوزي حلف يمين الصلاة عليا ثلاث مرات، المرة الاولانية قال لي عليا طلاق بثلاثة، كان خلاف بسبب طلبات البيت، قال لي عليا طلاق بثلاثة من شهرين الطلبات، وبعد كده اضطر ان هو يشتري بسبب ان انا كنت في حالة نفاس. المرة الثانية قال لي انت طالق لو اتصلت بكي في التليفون، كان بسبب خلاف برضه بسبب التليفون، بعد كده بدأ يرن عليا ويقفل وانا اللي اتصل عليه واكلمه. المرة الثالثة قال لي انت طالق لو اتصلت او رنيت، وبعد كده لقيته بيتصل على يعني بيتصل من تليفون واحد زميله، يعني بمال زميله النمرة، وهو يكلمني وبعدين جوزي يكلمني، بعدين قلت له كده اليمين وقع، فقال لي لا ده هو كده انا ما كلمتكش من محمولي، فانا مش عارفة بصراحة يعني.
اتفضلي اتفضلي يا اختي. جوزك هذا محتاج طيب ناخد اتصال ثم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك ويحفظك.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال عن السيدة توفيت وهي تعتقد في زيارة المقابر والمشايخ وكده. لكن لها عذر ان هي في جهل عندها، هل في ايه يعني ايه ممكن نعمله بعد وفاتها؟
نقفل الملف وامرها الى الله، نقفل الملف وامرها الى الله، ونكثر من الاستغفار والدعاء لها زي اي ميت، واجب علينا ان ندعو الله تبارك وتعالى لها. جزاكم الله خيرا.
في يعني لو نقرا قران ليها مثلا،
اعمل اي ثواب ربنا يقدرك عليه بالنسبه لها ان شاء الله. جزاك الله خيرا، ونسال الله ان يتغمدها بواسع رحمته. الاخ اللي عمال يطلق مراته ده يقول لها لو اتصلت بيكي تبقى انت طالق، لو فتحت الباب انت طالق، ده شغل اطفال، ده مش شغل ناس بيأسسوا بيوت. وبعدين لما هو راجل في الحلفان ما بيتصلش ليه ويسأل على دينه ويسأل على شرعه؟ يا اختي المتصلة، اختنا من دمياط، عليك ان توقفيه الان، قولي له تعالى فسر لي التلت ايمانات اللي انت حلفتهم دول والتلت طلقات دول، اذا كانك هتصير معايا باسلوب الجزرة والطلاق والعصا لا لا، دي مش رجولة، هذه ليست رجولة، عليك ان توقفيه عند حده، ان لم يرد هذه الايمانات ويفسر هذه الامور اجلسي عند ابيك حتى يأتي بشيخ يفسر له هذه الامور وهو الذي يسأل. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا حاج.
بقول لحضرتك انا عايز احسب زكاة المال، لو انا حط مثلا 100,000 جنيه في البنك من رمضان، وانا بحسب الزكاة كل سنة. وبعدين حطيت مثلا بعد مثلا في شهر شوال 10 وشهر مثلا كده زودته. يعني مثلا ولغاية الوقت بقى مثلا 150,000. احسب على 150,000 ولا على 100؟
اقول لحضرتك. اقول لحضرتك. اتفضلي. زكاة المال الاصل ان احنا نحط فلوسنا في مشروعات حيوية، ولكن ده مال مدخر هي حطته في بنك ربنا يعفو عنا لو وعنها لو في بنك ربوي، لان طبعا هذا يوقعنا في الحرج الشرعي. فالزيادة بتاعت المال اللي ناتجة عن الربا لا تحتسب من المال ولا تدخل المال ويتخلص منها. اما المئة الف اللي هي حطاهم في البنك، المئة الف، الالف عليه 25 يبقى 2500 جنيه في السنة، 2500 جنيه في السنة على المال المئة الف اللي بيتين من السنة اللي فاتت. طب هي في نص السنة حطت 10 سحبت 5 ودت 20، باجي تاني سنة احسب المية دول بقوا 115، يبقى انا بطلع المية اللي بيتين والسنة الجاية اطلع المية وخمستاشر. طب السنة الجاية بقوا هم 120 ولا 130، اطلع المية وخمستاشر اللي بيتين من السنة اللي فاتت، والزيادة دي تبقى ايه مع السنة اللي بعدها. ده طبعا بالنسبة لسؤال اختنا صاحبة سؤال الزكاة. اختنا اللي بتقول انا ما اعرفش اقرأ ولا اكتب وبصلي كده بقدر المستطاع والتحيات مش حفظها قوي، نقول لها التحيات ركن، اللي هو النص الاولاني منها ركن، فاتحة الكتاب ركن، والباقي اذكار ربما ينوب بعضها عن بعض. يعني ممكن تقرأ، لا يجوز ان تقرأ بديلا عن الفاتحة. الفاتحة تحفظيها، متعلمة مش متعلمة اي شكل، لابد ان تقرأي فاتحة الكتاب، ولابد ان تقرأي التحيات على الاقل حتى نصفها. ده اصل ركن عند الشافعية وعند الجمهور. اما سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، سمع الله لمن حمده الى اخره، كل هذه امور من هيئات الصلاة. حتى لو قلت سمع الله لمن حمده بدل سبحان ربي العظيم ولا بدل الله اكبر، مفيش اشكال والصلاة صحيحة. وعليك ان تستمري في الصلاة وان تثقفي نفسك وان تجتهدي في ان تتعلمي امر دينك، فانه لا عذر، متعلمة مش متعلمة ملكيش عذر في الصلاة. تصلين لابد ان تصلي، ولابد ان تستمر على الصلاة، وممكن تحفظ التحيات في نص ساعة. فما ينفعش نقعد 30-40 سنة سننا بيتقدم ومش عارفين نحفظ التحيات. فربنا يكرمك ويعينك ان شاء الله. ناخذ اتصال. السلام عليكم. تفضل. الصوت في ايه؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
تحضرنا حضرتكم احنا كذا وقت بدون ولي شهر ان الولي كان متوفي، والاخوات الشبيان كانوا في 2 رافضين، وواحد كان تعبان في المستشفى وخلف معاد ما جاش اثناء العقد. فاحنا عقدنا، وبعد كده 3 اخوات الشبيان عرفوا، والاهل كلهم عرفوا، وتمت الولادة في عزيمتهم يعني عند اهلها وكل شيء. فهل الامر ده كده في خلاف شرعي ولا عنبه ايه ولا وضعه ايه؟
لا فيش خلاف ولا حاجة، انت وضعك صار صحيحا طالما اقروا بهذا الزواج ووردوا به خلاص، وطالما عرفوا به. اتفضل اكمل معاك، جزاك الله خير. طيب ناخد اخر اتصال وكمل معاك. السلام عليكم. اخ محمود.
السلام عليكم.
اتفضل.
ايوه يا رسام الشيخ.
اتفضل يا اخي.
في عندنا قضيه ميراث.
اتفضل يا اخي.
اللي احنا دلوقتي في قطع ارض.
ارض؟
ارض زراعيه. تأتينا بالميراث الشرعي. فدلوقتي في بيتين اتنين بس كان مكتوبين باسم الوالد. فطبعا الاخ الاكبر البنى البيت الاولاني مع الوالد. فطبعا فجه في البيت الثاني هدوه كانتين لبن يعني.
ماشي.
وهدوه اخواته الاثنين وقاموا جايين بنيين.
كويس.
فطبعا الوالد قال ايه، اتنين هنا واتنين هنا. والبنات ثلاثة. بس ما كتبش اي حاجة.
طيب خلاص.
وجي توفى.
خلاص جزاك الله خير.
البيتين الاثنين الرابع ما دفعش حاجة.
أيوة.
فطبعا الابن الأكبر يعني كان بيسافر وحط فلوسه في البيت الأولاني.
طيب بس يعني بسرعة الله يكرمك عشان وقت البرنامج.
فطبعا فطبعا يعني ايه الحل يعني حالا البيت الأولاني
الحل. انا اجاوبك
طبعا ما كان ايام والده.
انا اجاوبك حاضر. انا فهمت فهمت سؤالك جزاكم الله خير. اخونا اللي هو متجوز وبعدين اهلها ما كانوش يعرفوا منهم بس واحد مريض وعشان مريض ما قدرش يحضر. كونوا عارف يبقى الولي راضي خلاص يبقى زواجك صحيح. وكونوا بعد كده لما عرفوا واقروا هذا الامر زواجك صحيح لا اشكال فيه. اما بالنسبة لاخونا اللي بيسأل اخونا الحاج محمود عشان الميراث بنقول ان احنا كشرع كشيوخ بنقول ان ده له النص او الربع او الخمس. التفاصيل التانية بقى ان كم قراط وبيتين او ثلاثة على كام ديت يقدرها اهل الاختصاص اللي بيقدروا البيت ده بكام والبيت ده بكام والارض دي القراط يسوى كام والفدان يسوى كام دي مباني ولا زراعة. هم اللي يقولوا هذا الكلام في المجلس التفاصيل دي. لكن انا اقول لك هنا ايه. هقول لك ان الانسان اللي عمل حاجة تحتسب له. الاخ اللي سافر وتعب وبنى البيت الاولاني ما يجيش اخواته واللي متجوزة في بيت جوزها تيجي تشاركه في شقاه وتعبه وسافره وتاخد حق عياله. ما ينفعش. امال نعمل ايه؟ الارض الزراعية دي بتاعت الاب قسمناها للذكر مثل حظ الانثيين خلصنا من دي. اما البيوت بنعمل فيها ايه؟ بنتخيل ان البيوت دي ارض فضاء لان كان مبني بالطوب اللبن بعتبرها تراب ارض فضاء. بقسم اقول المتر هنا يعمل كام. اقسم القسمة على انها ارض فضاء بالتمن بين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين. بعد كده اجي اقدر الانشاءات اقول ده بنى شقة دي بتاعته يبقى واخد في الارضية ولوت زيادة قيمة الشقة اللي عملها. والتاني عمل بيت ياخد في الارضية نصيبه من ابوه وياخد قيمة التعب اللي تعبه في البيت التاني. طب الرابع اخوك الرابع ده ما عملش حاجة وما ووالدكم لما قال شافه وكده وما كتبش حاجة وجزاه الله خيرا ما كتبش قال ان يبقوا اتنين هنا واتنين هنا دي على سبيل الارشاد والطلب. والله وافقت ان اخوك الرابع ده اللي ما عملش حاجة تدلوا معاكو ما فيش اشكال. اما لو ما فقتوش يبقى اللي تعب في حاجة دي بتاعته والبيتين بنقول الانشاءات ده عمل كذا وده عمل كذا كل واحد اولى بحقه ونحن شركاء في الارضية. يبقى الاصل اللي ترك المورث بيوت او عقارات او اراضي تقسم بين الورثة. وما استجد من اعمال بتعب الناس او بعض الورثة هم يختصون بها. بقى سؤال طب ده عمل اللي سافر الاولاني وبنى البيت الاولاني كان بيسافر في حياة والده. يعني ايه بيسافر في حياة والده؟ يعني المفترض ان هو ياخد زينا. لا طبعا هذا غمط لحق الناس نعطيه حقه وهو اولى بحقه. نحن نشاركه في اصل التركة لكن ما انشأه له ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرشدنا الى ما يحب ويرضاه. واهيب باخواني المستمعين والمستمعات لا تصدقوا الاعلام ارجعوا اسألوا اهل الذكر فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كونوا واقفين على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصدقوا الشائعات واعرضوا أموركم على الشرع. وحتى لو كانت المسائل صادرة من بعض المتدينين لا تحسبوا تصرفات المتدينين على الشرع. فالحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. جزاكم الله خيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي تأدي فرض الله كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات